وأهلا بكم معنا اليوم في تحليل معمق لأبرز مستجدات عالم التكنولوجيا. معنا مجموعة أخبار مهمة من 7 أيام تكنو لايف بتاريخ النهاردة 30 سبتمبر 2025.
أهلا بكم.
هنتكلم على حاجات كتير النهاردة: طموحات المغرب الرقمية والذكاء الاصطناعي اللي بقى في كل حتة وتطبيقاته الجديدة،
وتحديات الأمن السيبراني طبعا،
أكيد دي مش بتخلص، وكمان آخر أخبار الشركات الكبيرة زي جوجل وميتا وإنفيديا ومايكروسوفت. هدفنا نفهم إيه اللي بيحصل وإيه أهميته.
بالظبط. هنحاول نفكك الأخبار دي ونربطها ببعضها، لأنها مش مجرد عناوين وخلاص، دي بتشكل صورة أكبر للمستقبل. يعني مستقبل بيتغير بسرعة قوي، في فرص وفي تحديات كبيرة كمان.
تمام، نبدأ من نيويورك. على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، المغرب أعلن عن مبادرة مهمة اسمها قطب المغرب الرقمي من أجل التنمية المستدامة.
D4SD.
أيوة، الإعلان ده كان بحضور شخصيات مهمة: رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزيرة أمل الفلح الساغروشني، والسفير عمر هلال كمان. يعني شكلها خطوة مدروسة وقوية.
فعلاً، الخطوة دي ليها أبعاد استراتيجية واضحة جداً. المغرب هنا مش بس بيفكر في تطوير نفسه داخلياً، لأ،
ده طموح أكبر، صح؟
بالضبط، بيقدم نفسه كمركز إقليمي وحتى قاري، خصوصاً لأفريقيا والعالم العربي. الهدف هو تحفيز التحول الرقمي المرتبط بالتنمية المستدامة.
والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية بتأكد ده.
تماماً، بتربط الابتكار التكنولوجي بأهداف التنمية اللي كلنا عارفينها، وده بيعكس سعي المغرب لتعزيز السيادة الرقمية.
السيادة الرقمية،
أيوة، يعني قدرته إنه يتحكم في بياناته وبنيته التحتية ويوجهها لخدمة أهدافه الوطنية والتنموية، وكمان الريادة في المنطقة. المبادرة دي بتركز بشكل خاص على مجالات زي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وموجهة للدول العربية والأفريقية.
بس الطموح الرقمي الكبير ده أكيد بيجي معاه تحديات. تقريباً في نفس الوقت كان في الرباط ندوة إقليمية عن السلامة السيبرانية.
صحيح.
الشعار بتاعها كان لافت: مستقبل السايبر سالم، السيادة الرقمية لتنمية اقتصادية مستدامة. وشارك فيها مسؤولين وخبراء من دول عربية وأفريقية تانية، فالهم شكله مشترك.
أكيد، ما ينفعش تبني أي حاجة رقمية طموحة من غير أساس أمني قوي. الندوة دي اللي نظمتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بتورينا الوجه التاني للعملة الرقمية اللي هو الأمن.
طيب، ركزوا على إيه بالظبط في الندوة دي؟
النقاشات كانت عن حاجات حيوية جداً، يعني إزاي نحمي البنية التحتية الحساسة زي الطاقة والمياه والاتصالات، إزاي نأمن بياناتنا المهمة خصوصاً مع الذكاء الاصطناعي اللي بيحلل كميات بيانات ضخمة،
والجريمة الإلكترونية كمان.
بالظبط، إزاي نواجه الجريمة الإلكترونية اللي بتعبر الحدود، وإزاي ننسق قوانيننا ومعاييرنا الأمنية على مستوى الإقليم عشان نبقى أقوى. كل ده بيأكد إن المغرب والمنطقة كلها فاهمين كويس إن الأمن السيبراني ده مش مجرد تفصيلة تقنية، لا،
ده أساس.
أساس للتنمية الاقتصادية الحقيقية والمستدامة في العصر الرقمي ده.
طيب، خلينا ننقل من التخطيط الاستراتيجي والأمن للتطبيقات اللي بنشوفها كل يوم. جوجل كروم، المتصفح اللي أغلبنا بيستخدمه، بيختبر ميزة جديدة اسمها Audio Overviews.
سمعت عنها.
الفكرة شكلها حلوة: تحويل المقالات الطويلة لملخصات صوتية قصيرة، كأنها بودكاست صغنن كده، وبأصوات عاملها الذكاء الاصطناعي. هل دي مجرد تطوير لميزة القراءة بصوت عالي القديمة، ولا حاجة أعمق؟
لا، أعتقد إنها أعمق بكتير. الميزة القديمة كانت مجرد تحويل آلي للنص لكلام، كلمة بكلمة، وده بصراحة كان ممل شوية ومش ناس كتير استخدمته.
فعلاً.
لكن Audio Overviews دي بتستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الجديدة زي جيميني بتاع جوجل عشان تفهم المقال الأول، جوهر المقال نفسه، وبعدين تلخصه بذكاء.
يعني مش مجرد قراية.
لأ، تلخيص ذكي، وبعدين تقدمه بصيغة صوتية زي الحوار كده، ممكن حتى بصوتين مختلفين عشان يبقى جذاب أكتر. ده بيوفر وقت وبيخلي المحتوى أسهل، يعني خطوة ناحية إننا نسمع الويب بدل ما نقراه بس.
دي فعلاً ممكن تغير تعاملنا مع المحتوى المكتوب. بس الذكاء الاصطناعي مش بس في النصوص، ده داخل بقوة في الموسيقى كمان. منصة ديزر كشفت إن 28% من الأغاني الجديدة اللي بتترفع عليها يومياً معمولة بالكامل بالذكاء الاصطناعي.
28%؟ الرقم ده صادم فعلاً.
أكتر من 30,000 مقطع في اليوم، والمقلق كمان سرعة الزيادة دي. في يناير كانت 10% بس، وفي أبريل 18%. ده تغير كبير قوي في كام شهر. إزاي ديزر بتتعامل مع ده كله؟
الأرقام دي فعلاً بتعكس بداية تحول كبير، وممكن يكون مقلق لبعض الناس في صناعة الموسيقى. أسئلة كتير بتطرح نفسها.
زي إيه؟
مستقبل الإبداع البشري في الموسيقى مثلاً. حقوق الملكية الفكرية للأعمال دي هتكون إزاي؟ هل قيمة موسيقى البشر هتقل؟ رد فعل ديزر بيوضح إنهم واخدين الموضوع بجدية.
عملوا إيه يعني؟
مش بس بيرصدوا الظاهرة، لا، دول طوروا أدوات تقنية خاصة بيهم عشان يكشفوا الموسيقى اللي معمولة بنماذج زي سونو وأوديو المشهورة. والأهم، سجلوا براءتين اختراع أواخر 2024 عشان يقدروا يميزوا بدقة بين شغل الفنانين البشر والمحتوى الصناعي.
عشان الشفافية يعني؟
بالظبط، محاولة للحفاظ على الشفافية، ويمكن عشان حماية حقوق الفنانين وعائداتهم في المستقبل. ده بيفتح نقاش كبير عن إزاي نتعايش مع الذكاء الاصطناعي في المجالات الإبداعية دي.
وفي نفس سياق دمج الذكاء الاصطناعي ده، ميتا كمان أعلنت عن جيل جديد من نظارات ريبان الذكية، المرة دي فيها شاشة صغيرة ووظائف ذكاء اصطناعي.
دي خطوة تانية ناحية الحوسبة المحيطة أو الأمبيانت كومبيوتينج.
تقصد إيه بالحوسبة المحيطة؟
الفكرة إن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يدخلوا بسلاسة في الحاجات اللي بنلبسها ونستخدمها كل يوم، زي النظارة دي، عشان تقدم لنا مساعدة ومعلومات من غير ما ناخد بالنا قوي وفي الوقت المناسب، يعني بدل ما نبص في شاشة الموبايل طول الوقت.
يعني الذكاء الاصطناعي يبقى مساعد شخصي حوالينا، بس مش شايفينه.
بالظبط، يخلي التفاعل بين العالم الرقمي والواقعي أسهل وأكتر طبيعية.
طيب، كل الطموحات والتطبيقات دي، مين اللي بيقودها وبيستفيد منها أكتر؟ أكيد الشركات الكبيرة.
طبعاً.
وده ياخدنا لآخر أخبارهم، ونبدأ بخبر ضخم. قيمة شركة ألفابت اللي هي جوجل عدت 3 تريليون دولار.
3 تريليون؟
رقم صعب نتخيله. ده معناه إيه فعلاً؟
الرقم ده فلكي فعلاً، وبيحط حجم وتأثير الشركات دي في حجمه الحقيقي. ده مش مجرد رقم في البورصة وخلاص.
لا طبعاً.
ده نتيجة سنين طويلة من النمو والاستثمارات الضخمة والابتكار في مجالات بقت هي أساس الاقتصاد الرقمي. الإعلانات الرقمية والحوسبة السحابية وطبعاً الذكاء الاصطناعي اللي هو المحرك الأساسي دلوقتي.
والقيمة دي كمان بتوضح قد إيه القوة الاقتصادية والتكنولوجية متركزة في عدد قليل قوي من الشركات.
بالظبط، وده بنشوفه في الخدمات اللي بنستخدمها كل يوم منهم، وفي نفس الوقت بيصعب المنافسة على الشركات الصغيرة، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي اللي محتاج استثمارات ضخمة.
وفي قلب كل ده في عنصر أساسي تاني، الرقائق الإلكترونية. شركة إنفيديا اللي هي رائدة في المجال ده أعلنت عن استثمار ضخم جديد ب5 مليار دولار عشان تزود إنتاجها.
5 مليار دولار كمان؟ استثمار إنفيديا ده بيأكد على أهمية أشباه الموصلات في كل التطور اللي بنشوفه. الموضوع ده بقى أكبر من مجرد تجارة،
بقى جيوسياسي واقتصادي كمان.
بالظبط، القدر على تصميم وتصنيع الرقائق المتقدمة دي بتأثر على سلاسل الإمداد العالمية وعلى سرعة الابتكار في الذكاء الاصطناعي وعلى ميزان القوة بين الدول والشركات. استثمار إنفيديا ده محاولة عشان تلبي الطلب الكبير ده وعشان تفضل هي الرائدة عالمياً في المجال الاستراتيجي ده.
ميتا كمان عندها ابتكار جديد ومثير، كشفت عن تقنية شاشة جديدة بيقولوا عليها غير مرئية إلا للشخص اللي بيبص عليها.
دي لفتت نظري جداً.
شكلها مهم قوي من ناحية الخصوصية وتطبيقات الواقع المعزز. ممكن تفتح الباب لتطبيقات تضمن خصوصية تامة للمستخدم في الأماكن العامة وكمان في التدريب والتعليم.
اللي لافت هنا فعلاً هو التركيز على الخصوصية. التكنولوجيا دي لو نجحت تجارياً ممكن تعمل نقلة في طريقة استخدامنا للواقع المعزز. يعني ممكن تشوف معلومات حساسة أو شخصية قدامك ومحدش جنبك يشوفها.
دي حاجة كويسة جداً.
بتخلي التجارب الرقمية جزء من حياتنا الاجتماعية من غير إزعاج أو انتهاك لخصوصية حد. في زمن الأجهزة اللي بنلبسها وبتجمع بيانات طول الوقت، التركيز على الخصوصية ده مهم قوي عشان الناس تتقبل التكنولوجيا دي وتثق فيها.
طيب، للأسف لازم نتكلم عن الجانب التاني اللي هو أقل إشراقاً بس مهم برضو، الأمن السيبراني والمخاطر. في تحذير مهم جداً، مايكروسوفت هتوقف دعم بعض إصدارات ويندوز 10 في أكتوبر اللي جاي.
ده خبر مهم وخطير.
ملايين الأجهزة في العالم ممكن تتوقف عن الشغل، أو الأخطر تبقى سهلة الاختراق.
المخاطر هنا حقيقية ومش مجرد إزعاج تقني بسيط. أول حاجة زي ما قلتي، الأمن السيبراني، لما الدعم الرسمي ينتهي خلاص مفيش تحديثات أمنية جديدة.
يعني أي ثغرة تكتشف بعد كده؟
هتفضل محطوحة. الأجهزة دي هتبقى هدف سهل جداً للمخترقين والفيروسات وبرامج الفدية. تاني حاجة، مشكلة النفايات الإلكترونية.
صحيح، الناس هترمي الأجهزة.
ممكن ملايين المستخدمين والشركات يرموا أجهزتهم حتى لو لسه شغالة كويس، وده بيزود مشكلة المخلفات التقنية السامة. وتالت حاجة، ممكن يعمق الفجوة الرقمية.
إزاي؟
لأن كتير من المستخدمين أو الشركات الصغيرة خصوصاً في الدول النامية ممكن ما يقدروش يحدثوا أنظمتهم أو يشتروا أجهزة جديدة. الموضوع ده بيفكرنا بأهمية التحديثات، مش بس عشان الميزات الجديدة، لا دي ضرورة عشان الحماية والاستدامة.
وشكله مفيش حد في مآمن من التهديدات دي، حتى الماركات الفخمة. دور أزياء عالمية زي جوتشي وبالنسياجا وألكساندر ماكوين اتعرضت لهجوم إلكتروني كبير.
وسرقوا بيانات حساسة كمان.
أيوة، وده بيضرب سمعة الماركات دي في مقتل.
الحادثة دي بتثبت إن أي قطاع، مهما كان شكله بعيد عن التكنولوجيا زي الأزياء الفخمة، ممكن يكون هدف مربح للمجرمين دول. استهداف الماركات دي بالذات اللي سمعتها وثقة العملاء فيها هي كل حاجة تقريباً، بيورينا حجم الضرر الكبير اللي ممكن يحصل.
الضرر مش بس مالي.
لا طبعاً، ده فقدان ثقة العملاء وتشويه السمعة ممكن يستمر سنين. الحادثة دي بتصرخ بأهمية إنه كل المؤسسات أياً كان حجمها أو مجالها لازم تستثمر بجدية في حماية نفسها وحماية بيانات عملائها. دي أولوية قصوى.
طيب، قبل ما نختم، في لمحة سريعة عن أداة تقنية متخصصة المصدر ذكرها، اسمها تيلسكيل. شكلها تطبيق مجاني مبني على وايرد جارد، بيسهل عمل شبكات VPN شخصية أو سيرفرات منزلية. إيه المميز فيها؟
الميزة الأساسية اللي بتركز عليها المصادر واللي بتخليها مثيرة للاهتمام هي سهولة الاستخدام. سهلة جداً مقارنة بالطرق القديمة. تيلسكيل معمول عشان يخلي المستخدم العادي أو الشركات الصغيرة يقدروا يعملوا شبكتهم الخاصة الآمنة فوق الإنترنت
من غير تعقيدات الراوتر والفايروول؟
بالظبط، من غير ما تحتاج تتعامل مع إعدادات الراوتر المعقدة وفتح البورتات والفايروول، الحاجات اللي كانت محتاجة خبرة تقنية مش عند أي حد. هي بتستخدم بروتوكول واير جارد المعروف إنه آمن وسريع، وبتعمل شبكة مشفرة من طرف لطرف.
وكل جهاز بياخد IP خاص بيه.
أيوة، عنوان IP خاص وثابت، والهوية بتتأكد عن طريق حسابات زي جوجل أو مايكروسوفت. الاتصالات بتحاول تكون مباشرة بين الأجهزة قدر الإمكان عشان السرعة والخصوصية. النتيجة إنك تقدر توصل لأجهزتك وملفاتك عن بعد بأمان، أو تشارك ملفات بين أجهزتك، أو حتى توصل لسيرفر في البيت. كل ده بسهولة ومن غير ما تعرض شبكتك الداخلية للخطر. يعني بتبسط فكرة السحابة الشخصية الآمنة.
إذن بعد كل ده، من طموحات المغرب الكبيرة للأدوات الشخصية زي تيلسكيل، الصورة العامة اللي ممكن نطلع بيها؟ شفنا سعي المغرب للريادة الرقمية والأمن السيبراني، وشفنا الذكاء الاصطناعي إزاي بقى جزء من حياتنا اليومية وبيغير المحتوى، وقوة الشركات الكبيرة وأهمية حماية أنظمتنا.
فعلاً، الخيط اللي بيربط كل ده هو السرعة. التسارع الرهيب في دمج التكنولوجيا الرقمية وخصوصاً الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية بتاعته في كل تفاصيل حياتنا واقتصادنا. الاندماج ده بيفتح فرص هائلة للابتكار والتنمية،
ولكنه كمان بيجيب معاه تحديات.
أكيد، تحديات كبيرة ومعقدة ما ينفعش نتجاهلها. أمن السيبراني وخصوصية، مساواة في الوصول للتكنولوجيا دي عشان نتجنب زيادة الفجوة الرقمية، أصالة المحتوى وقيمة الإبداع البشري قدام الآلة، وسيطرة عدد قليل من الشركات العملاقة.
تحديات متشابكة فعلاً.
بالظبط، والتحديات دي محتاجة مننا كلنا، أفراد ومؤسسات ودول، وعي أكبر وتفكير نقدي وحوار مستمر عشان نلاقي التوازن الصح ونوجه التطور ده لمصلحة الجميع.
ونختم بسؤال للتفكير. مع السرعة المذهلة دي اللي بيتطور بيها الذكاء الاصطناعي وبيدخل في أدواتنا وبيغير تعاملنا مع المعلومات والمحتوى، إيه هي المهارة الذهنية أو الوعي النقدي الأهم اللي محتاجين كلنا ننميه عشان نقدر نتعامل بفاعلية ومسؤولية مع المشهد ده اللي بيتغير طول الوقت؟